بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي قرأنا ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومما ذكره ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه إضافة لما أخذناه في الدرس الماضي وهو توضيح له، ذكر سبب النزول، نزول الآية، وهو لم يثبت، ولكن فيه بيان لمعنى الآية، فإنه قال رحمه الله: سبب نزولها أن الله سبب نزولها أي نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على ملة إبراهيم. فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها؟ فقال: كان ذلك حلا لإبراهيم. فقالوا: كل شيء نحرمه نحن، فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلت الآية، هذه الآية تكذيبا لهم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام قبل أن يأتي يعقوب كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وما هو الذي حرمه على نفسه؟ لحوم الإبل وألبانها، وقيل العروق، وقيل زائدة الكبد والكليتان والشحم، إلا ما على الظهر، ثلاثة أقوال. والقول الأول هو الذي ثبت به الدليل كما قرأنا في الدرس الماضي من طرق. وما هو سبب تحريم يعقوب للحوم الإبل وألبانها على نفسه؟ ما هو السبب؟ أنه مرض مرضا شديدا، قيل عرق النساء وقيل مرض آخر، فنذر أن يحرم أحب الطعام إليه على نفسه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها، وأحب الشراب ألبانها. قال بعضهم: حرم العروق لما اشتكى عرق النساء، روي عن ابن عباس. وقول الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي فإنكم تجدون فيها ذلك، لأن التوراة أنزلت بعد يعقوب عليه السلام، أنزلت على موسى، وموسى من ذرية يعقوب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله قل صدق الله أي فيما أخبر وقضى وحكم، فما مناسبة قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مع أن الكلام على تحريم الطعام، على تحريم بعض الطعام؟ قيل هذا متعلق بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا مروي عن مقاتل، وقال ابن السائب: عنا بقوله قل صدق الله ما سبق من قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أخبر الله بذلك، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. ثم قال لهم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله عز وجل بعد ذلك في الآية 96: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أولا، ما سبب ورود الآية ونزولها؟ قال ابن الجوزي عن مجاهد أن سبب ذلك في افتخار المسلمين واليهود، فافتخر المسلمون فقالوا الكعبة أفضل، وقالت اليهود بيت المقدس أفضل، فنزلت الآية، وهذا عن مجاهد مرسل. وما معنى أول في قوله إن أول بيت وضع للناس؟ قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه فيه قولان: أحدهما أنه أول بيت كان في الأرض، أول بيت كان في الأرض يعني على ظاهر الآية، وأنه لما انحسر الماء عن اليابسة انحسر أولا عن مكان البيت، هذا قول. وقال ابن عباس وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة، ثم دحيت الأرض من تحت البيت، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وهذا القول تفسير للقول الأول، وهو منقول عن عمر، عن ابن عمر وابن عمرو وقتادة ومجاهد. وقيل إن آدم استوحش حين أهبط، فأوحى الله إليه أن ابن لي بيتا في الأرض فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي، يعني من الطواف. هذا مروي رواه أبو صالح عن ابن عباس. القول الثاني أن أول بيت وضع للناس أي للعبادة. إذن القول الأول إن أول بيت وضع للناس أي على الإطلاق بعد انحسار الماء عن اليابسة، والقول الثاني أن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة، وقد كانت قبله بيوت، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب والحسن وعطاء، عطاء بن السائب. وهذا يؤيده ما ثبت في الصحيحين ومسند أحمد من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. قال قلت ثم أي؟ قال حيث أدركت الصلاة فصل، فكلها مسجد. هذا يبين أن المراد إن أول بيت وضع للناس أي لعبادة الله عز وجل، مجتمعين يجتمعون فيه، يجتمعون فيه للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اللام هي اللام التي تسمى في اللغة في النحو المزحلقة وتفيد التأكيد، داخلة على الخبر. وقوله الذي ببكة، ببكة صلة الذي تعلق بمحذوف فعل، مباركا حال من الاسم الموصول، وهدى للعالمين معطوفا عليه. وقوله بكة اسم من أسماء مكة، قال الزجاج يصلح أن يكون مشتقا من البك، يقال بك الناس بعضهم بعضا، أي دفع بعضهم بعضا. ولماذا سميت بكة؟ في سبب تسميتها ثلاثة أقوال. الأول ما أشار إليه الزجاج من المدافعة والازدحام، فسميت بكة لازدحام الناس بها. هذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهم. التوجيه الثاني لاشتقاق بكة أنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها، فلم يقصدها جبار إلا قصمه الله. هذا روي عن ابن الزبير. والثاني إن البكل بمعنى الدك والدق. والثاني أو الثالث لأنها تضع من نخوة المتجبرين، يقال بككت الرجل أي وضعت منه ورددت نخوته، أي لا يأتي مفتخر فيها إلا نقص فيها افتخاره. قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي أي من النحاة وقطرب. قال واتفقوا على أن مكة اسم لجميع البلدة، مكة اسم للبقعة كلها البلدة جميعا، واختلفوا في بكة هل هي بمعنى مكة تشمل البلدة كلها أم هي خاصة بالمسجد، بقعة المسجد فقط، بقعة الكعبة، أم هي لبقعة الكعبة وما حولها، أم للمسجد بكة ولبقية المدينة مكة. الأظهر من ذلك أن بكة من أسمى مكة، فما دلت عليه مكة تدل عليه بكة، فبكة من أسماء مكة فيما يدخل فيه المسجد وموضع الكعبة وما حول البيت والبيوت كذلك التي في مدينة مكة كلها أكان داخل الحرم. وقوله مباركا اسمه مفعول، وضع الله عز وجل في ذلك الموطن وفي تلك البلدة بركة عظيمة لا تزال إلى اليوم وإلى ما شاء الله مباركا. وكل من حج أو اعتمر أو زار البيت وجاور فإنه يلتمس هذه البركة التي وضعها الله عز وجل في مكة، شرفها الله. وقوله وهدى للعالمين كذلك، الزوار والحجاج والمعتمرون يجدون من الإيمان والهدى في زيارتهم لتلك البقعة شيئا عظيما، هدى للعالمين يقصدها الناس للطاعة والطواف والعبادة والمناسك، وهذا من أعظم الهداية لأنه إقامة لحدود الله وشرائع الله طاعة لله سبحانه وتعالى. وما يعود به العباد من تلك البلدة من حجهم وعمرتهم خير كثير، يرجعون وقد تخففوا من الذنوب والآثام واطرحوا بين يدي الله في ذلك المقام ودعوا الله عز وجل دعاء الراغبين الراهبين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فتلك البقعة فيها هداية وفيها وضع الآثام بالتوبة إلى الله بالعمل الصالح، وجعلها الله عز وجل قبلة للناس في الصلاة، فجمعت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على قبلة واحدة، وهذا من هداية مكة التي جعلها الله عز وجل فيها. ومن هدايتها ما وضع الله فيها من رحمة ومن إحسان وخير عطاء وبذل وصلاح، ومن هدايتها ما يجد العبد فيه من رقة في تلك القبلة التي كانت قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعبادة، فقد كانوا يحجون إليها موسى ويونس وجماعات من الأنبياء، لأن الله قال عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا من هدايتها الدنيوية وهدايتها أيضا الأخروية، فالمنافع تشمل منافع الدنيا ومنافع الأخرى، في أشياء يطول ذكرها من هدايات البيت للناس. ومن الهداية والمنافع كذلك ما جعل الله فيها من أمن عظيم، حتى إن الصيد لا يصاد فيها ولا يثار ولا يفزع، وترى الحمام في ساحات الحرم لا يزعجها مزعج ولا يثيرها مثير، تجتمع بقرب الناس آمنة مطمئنة بأمان الله عز وجل الشرعي والكوني. وما وضع الله فيها من أمن عظيم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهكذا هذا أيضا من أنواع ما جعله الله من بركة وهداية للناس، والله المستعان. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وابن كثير رحمه الله قد صحح هذا القول الذي أسلفناه في معنى إن أول بيت وضع للناس في مروي عن علي قال: كانت البيوت قبله، أي ليس هو أول بيت على الإطلاق، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. هذا في سنده شريك بن مجالد، جالد عن الشعبي فيه ضعف. قال ابن كثير: والصحيح قول علي، بعد أن ذكر أن السدي زعم أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، قال: الصحيح قول علي. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء البيت فبناه آدم، ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه من مفردات ابن لهيعة، وهو ضعيف. والأشبه أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب، من كلام أهل الكتاب. ومما ذكره ما أسلفناه أن بكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، وقيل بمعنى أنهم يبكون بها ويخضعون عندها، قيل لأن الناس يتباكون فيها، وهذا ليس اشتقاق، يتباكون من البكاء، مادته الباء والكاف والياء، أما بكى مادته الباء والكاف والكاف، لكن يتباكون أي يزدحمون، نعم، كما مر عن بعض أهل اللغة، والله تعالى أعلم. فائدة: قال: وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر، العرش والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والناسة والباسة والحاطمة والنساسة والرأس أو النساسة والرأس وكوثي والبلدة والبنية والكعبة، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. بعض الأسماء التي سميت بها مكة، شرفها الله وزادها تعظيما وتشريفا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.